إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، كنت أتحدث معكم في الأسبوع الماضي عن جانب من جوانب العز الذي يكرم الله تعالى به عبده في الدنيا وفي الآخرة، وهو جانب عز العفو عند المقدرة. العفو عمن أساء إليك، العفو عمن آذاك وبالغ في الإساءة إليك، إذا عفوت عنه كرمت عند ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أكد على هذا في كتابه العظيم، وأكد عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة المباركة الطاهرة. لأن العفو أيها الإخوة إذا فشى وساد بين أفراد الأمة صارت قلوب المؤمنين متحابة متماسكة متينة، وكانت الأمة كلها بقوة وعزة ومنعة. وخاصة أن الأمة الإسلامية أيها الإخوة يتربص أعداؤها بها الدوائر، فإذا وجدوا في الأمة شرخا وبين صفوفهم تصدعا وفي كلمتهم تفرقا وجدوا حين ذلك سبيلا إليهم ونفذوا منهم وتمكنوا منهم. وأعظم وسيلة وطريقة لتقف الأمة منيعة صامدة في وجه أعدائها الذين يريدون منها الضعف والخور والهوان والذل، أن يكونوا فيما بينهم متحابين متوادين. إذا صدر خطأ من واحد منهم في حق أخيه عفى عنه وسامحه. فالعفو والتسامح إنما هو من أعظم صفات المؤمن. والتأكيد على هذا أيها الإخوة، تعالوا بنا إلى أعظم ذنب يقترفه إنسان. ما هو أعظم ذنب قد يقترفه إنسان؟ القتل. هل هنالك أشد من القتل؟ هذا القتل أشد ذنب يقع به إنسان. تعالوا بنا كيف عالج الله سبحانه وتعالى هذه القضية، مع أنه تعالى شرع القصاص لردع الناس أن يقعوا في مثل هذه الجريمة المنكرة. نعم، ومن استحلها، من استحل جريمة القتل كان في جهنم خالدا مخلدا فيها. قال تعالى في القرآن الكريم، وتابعوا معي هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال تعالى: واسمعوا روعة البيان الإلهي. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أرأيتم إلى هذا البيان الرائع؟ فمن عفي له من، قال من أخيه، لم يقل من ولي الدم، لم يقل من أخي المقتول أو من ولد المقتول، لم يذكر بالقتل ولم يذكر بهذه الجريمة، وإنما قال فمن عفي له من أخيه. فهذا لا يزال أخاك، تجمعك بينه أخوة الإيمان. فأثار ربنا عز وجل هنا عاطفة الأخوة الإيمانية، وأثار أريحية المروءة والإنسانية، أثار هذه العاطفة ليقول لك: أخوك وقع منه ذنب كبير جدا ولكنه أخوك، لأنه إنما المؤمنون إخوة. لذلك قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فإذا وقع العفو عن القاتل ورضي الدية، اسمعوا ماذا قال الفقهاء: لو أن أولياء الدم عدة، يعني الأبناء أبناء القتيل عدد 5 6، وعفى واحد منهم ورضي بالدية، سقط القصاص والقتل عن القاتل. هذا قول جمهور العلماء. أرأيتم كيف أن الله يحب العفو، وأن الله عز وجل يحب أن تبقى أخوة الإيمان هي الأصل فيما بيننا، نحتكم إليها ونتذكرها ولا ننساها، ونحرص على ألا نمزقها ولا نخرقها. فقال الفقهاء: لو أن واحدا من أولياء الدم، أحد الإخوة أو أحد الأبناء، عفا فيرجح جانبه على الآخرين، ووجب على السلطان أن يأخذ الدية ولا يقتل هذا القاتل. إذن الله يحب لنا أن نعفو، لأنه إذا ساد هذا الخلق العظيم فيما بيننا رقت أخلاق الأمة كلها أصلا وارتفعت، وصار بعضهم يحترم البعض الآخر، وصار كل واحد حريصا على أن يؤدي الخير للأمة كلها، لأنه يعلم أن أخاه قد انطوى في قلبه على الخير له، لا يحقد عليه، ليس في قلبه حب الثأر والانتقام، بل في قلبه حب المودة والاحترام. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني اتبعوا هذا الذي عفى. ثم قال: وأداء إليه بإحسان، أنت الذي قد رضيت بالدية، أدي هذه الدية بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذا تخفيف من الله ورحمة من الله. فمن رحمة الله عز وجل بنا أنه أراد أن يعفو بعضنا عن البعض الآخر. لذلك قال العلماء أيها الإخوة: العفو لا يتحقق ويكون واقعا إلا إذا بالغ شخص في الإساءة إليك، إذا بالغ في الإساءة إليك، بالغ في إيذائك ثم تمكنت منه وصار في قبضتك ولديك كل دواعي الانتقام وإنزال أشد العقوبة به، وأنت مع ذلك قادر على ذلك، ومع هذا كله عفوت عنه، فهذا هو العفو الحقيقي. وهذا ما يشير إليه بعضهم بقوله: العفو إنما هو عند المقدرة. نعم أيها الإخوة، لأن العفو كما قلت إذا ساد، سادت روح الأخوة والمحبة في أفراد الأمة، ولا يوجد حال للأمة أعلى ولا أعظم ولا أرفع ولا أقوى من أن تكون الأمة متحابة متعاونة تدفن أخطاءها تحت الأرض، تطوي أخطاءها ولا تجعلها دائما هي الحكم فيما بينها. ولذلك ربنا عز وجل، انظروا مثلا لما ذكر الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته، رجل عقد على فتاة ولم يدخل بها، قد جرى سوء تفاهم، خلاف ما في وجهات النظر، لم يكن هنالك انسجام بوجه من الوجوه بين الخاطب وبين خطيبته، وأراد أن يفسخ هذا العقد وأراد أن يطلق، فيقول له الشرع عليك أن تدفع نصف المهر. واسمعوا ماذا قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فارضتم لهن فريضة، يعني قلت أدفع مهرا 200,000 ليرة مثلا، مجموع المعجل والمؤجل، والآن أردت أن تطلق فيجب عليك أن تدفع نصف المهر لهذه العلاقة التي جرت بينك وبينها، ولو لم يكن ثمة دخول، ارتبطت المشاعر ببعضها، ارتبطت الأحاسيس فيما بينها، صار هنالك أمل ما بشاب خاطب، ثم بعد ذلك خرقت هذا الأمل ومزقت هذا المستقبل. لذلك قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ثم قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إلا إن عفت المرأة وردت لك المهر كاملا، أو إن عفوت أنت وأعطيتها المهر كاملا. فقال: إلا أن يعفون، أي النسوة النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الخاطب الذي عقد العقد، إلا إن عفا وسامح. ماذا قال بعد ذلك ربنا؟ قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى. فقد حث كلا الطرفين أن يعفو، أن يقول الشاب: أنا عفوت وخذ المهر كاملا، وأن تقول المرأة: بل خذ أنت نصف المهر، أنا سامحتك وعفوت عنك. أرأيتم إلى هذه المشاعر المتبادلة بين هذين كيف يكون حال الأسر اليوم أيها الإخوة؟ من أجل خلافات بسيطة، من أجل أموال قليلة، تدخل الأسر إلى المحاكم ويمثلون أمام القضاء ويبقون أشهرا إذا لم يكن سنين، من أجل أن يدلي كل بحجته: أنا صاحب الحق ألا أدفع، ويقول الآخر: بل أنا صاحب الحق، وتقوم بينهما العداوات، وتقوم بين الأسر الخصومات، وتقع بينهم الإحن. والله تعالى يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى. إذا عفوتم كنتم من المتقين، لأن الله قال بعد ذلك: ولا تنسوا الفضل بينكم، عشتم مع بعضكم حياة طويلة كانت أم قصيرة، صار لبعضكم فضل على الآخر بصورة ما، فلا تنسوا الفضل بينكم. فالكريم الأصلي والكريم المحتد هو الذي لا ينسى الفضل على الإطلاق، وأما اللئيم فهو الذي ينسى الفضل ولا يذكر منه شيئا على الإطلاق. فقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. بالله عليكم، لو أن الأسر كلها أخذت بهذه القاعدة القرآنية أترافع الناس إلى القضاة وإلى المحاكم، وكانوا عند الله عز وجل في خير حال وفي أعز مقام. وأن تعفوا أقرب للتقوى. نعم أيها الإخوة، هذا كله ينتظم ضمن القاعدة الربانية الرائعة العظيمة، وأنا أقول والله إنها قاعدة سحرية. وما معنى سحرية؟ يعني تقلب بها عدوك ليكون حبيبك وصديقك. هل يمكن أن تجعل أعدى أعدائك أخلص أصدقائك؟ قد يقول قائل مستحيل، كيف يكون أعدى أعدائي أخلص أصدقائي وأوليائي؟ الله دلك على هذا، دلك على مفتاح رائع، دلك على طريقة سحرية، وأنا أقصد بسحرية هنا يعني رائعة جدا. ما هي قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أعدى أعدائك يصبح وليا حميما لك، يصبح مخلصا لك، يصبح صادقا معك، يصبح في ركابك، يريد خدمتك بأي وجه من الوجوه. هذا الذي كان يناصبك العداء يصير من أخلص أصدقائك وأوليائك. إذا أحسنت إليه، أحسنت إليه، دفعت بالتي هي أحسن، ارتقيت فوق الخصومات، تحررت من نفسك التي تريد منك الانتقام والسأرة، تحررت منها وسموت في مشاعرك وارتفعت في أحاسيسك وفي إنسانيتك، فدفعت بالتي هي أحسن، صار عدوك وليا حميما. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى هذه القصة الرائعة العظيمة التي تبين مصداق هذه الآية. يروي البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا، يعني فرسانا، قبل نجد، قبل نجد قريبا من قبيلة اليمامة، فأسروا هنالك رجلا من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، أسروا رجلا هو ثمامة بن أثال. أسمعتم به؟ معروف هذا الرجل ثمامة بن أثال، أسره الصحابة ولم يعلموا أنه هو سيد قبيلة اليمامة، زعيمها، ملكها. أخذوه، اقتادوه، وأتوا به إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وربطوه بسارية في سواري المسجد، وكانوا إذا أتوا بأسير ربطوه إلى سارية من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثمامة هذا الذي أسير أولا قتل عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا حاول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، حاول قتله لكن لم يكن، يعني لم يستطع ذلك. فإذا هو حاول وقتل عدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ربطوه إلى سارية المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فرأى ثمامة، ثمامة، قال له: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك؟ يعني ماذا يدور في ذهنك؟ ماذا يدور في خلدك؟ ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير، يعني هو متفائل، قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني معك حق، لأن في رقبتي دماء، إن تقتل تقتل من يستحق القتل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت ومننت علي بالعفو تجدني شاكرا لك. ولذلك رواية: وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن شئت المال فسل منه ما شئت، لأنه كان سيد اليمامة وزعيمها وملكها. إن شئت المال فخذ منه ما شئت. تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأتوا له بطعام، بل أمر أصحابه أن يأتوا بطعام له من بيته صلى الله عليه وسلم. جاءوا له بطعام، فلما كان الغد في اليوم الثاني مر عليه قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تمنن تمنن على شاكر. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد على هذا السؤال، حتى كان بعد الغد جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، ولم يقل سوى ذلك، ما قلته هذا الذي عندي. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة هذا الذي حاول قتله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أطلقوا ثمامة، أطلقوه، فكوا إسارة. وجد ثمامة هذه الأخلاق الرائعة العظيمة النبوية، فما كان منه، انظروا إلى العفو، انظروا إلى ادفع بالتي هي أحسن، إلا أن انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كيف تبدل هذا الإنسان، هذا الرجل الكبير الذي في رقبته دماء، انظروا كيف تحول في لحظات وساعات. قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله، انظروا كيف أنه يبدأ بالقسم، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي. أرأيتم كيف قلبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وانظروا ماذا فعل بعد هذا. هذا أولا في نفسه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن خيلك قد أخذتني وأنا كنت أريد أن أعتمر. يعني كان قد خرج من قبيلته يريد أن يعتمر على عادة العرب، فأذن له النبي بالعمرة وبشره بخير. وصل إلى مكة، لما صار في بطن مكة إذا به يلبي ويعلن التلبية، فكان ثمامة أول من أعلن التلبية في مكة، يعني قبل أن تفتح مكة، هذا كله قبل فتح مكة. شدهت قريش، وجدوا ثمامة هذا يلبي، جاءوا إليه قالوا له: صبوت؟ صبوت يعني تركت دينك، دين آبائك؟ فقال لهم: لا والله ما صبوت كما تدعون، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: لقد اجترأت علينا، تجترئ علينا، تعلن التلبية في وادينا. وأرادوا أن يؤذوه أو يقتلوه، فقال قائل منهم: دعوه، هذا سيد اليمامة، والقمح والطعام لا يأتيكم إلا من اليمامة، يعني طعامكم وتموينكم رهن إشارته، دعوه. فإذا به يقول لهم بعد أن وجد منهم هذا، قال: والله لن يصلكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع عنهم الميرة، قطع عنهم القمح، لأنهم كانوا يستوردونه ويأتون به من اليمامة وهو سيدها. حينئذ صارت قريش في ضنك من الحياة، في شدة، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قريش بعثت إلى النبي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك تأمر بصلة الرحم، وإن صاحبك هذا قد قطع عنا الطعام، قطع عنا الميرة، فإنا نوسطك لكي تأمره بذلك. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليه أن أرسل إليهم ميرتهم وطعامهم. أرأيتم أيها الإخوة، لو أن النبي قتله وهو يستحق القتل، أحصل هذا الخير كله؟ هو الذي قال: إن تقتل تقتل لا دم، أنا قاتل والدم في رقبتي، فلو قتلتني بحق قتلتني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فقلبه إلى رجل موقف، قلبه إلى مدافع عن الإسلام، إلى منافح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق القرآن التي يريد منا ربنا عز وجل أن نتحلى بها. فلا تقل إن العفو ذل، وإن العفو ضعف، وإن العفو خور، يأتي إليك الشيطان بذلك. قل له: ربي قال، ربي قال وهو أعلم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مرة مر زين العابدين، زين العابدين معلوم من هو هذا الرجل العظيم الفاضل، هو علي بن الحسين ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ورضي عن الصحابة جميعا. زين العابدين مر مرة في طريق فإذا برجل يسبه، سبه رجل، كان مع زين العابدين بعض أصحابه، فقصدوا إلى هذا الرجل ليضربوه ويؤدبوه. فما كان من زين العابدين رضي الله عنه إلا أن قال: كفوا أيديكم عنه، اتركوه. فتركوه، ثم أتى إلى هذا الرجل وقال له: يا هذا، إنا أكثر مما تقول. انظروا إلى هذه الأخلاق. قال: يا هذا، إنا أكثر مما تقول، وما لا تعرفه عني أكثر مما عرفته، فإن كان لك حاجة في ذكره ذكرته لك. ماذا حل بالرجل؟ قال: فإذا بالرجل يتطامن ويخجل ويصبه العرق استحياء من هذا الرجل العظيم، ثم قال له زين العابدين: خذ قميصي هذا، يعني عباءتي. خلع له عباءته وأمر له بألف درهم وقال: خذها. فأخذها الشاب ثم انطلق وهو يقول: أشهد أن هذا الرجل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق التي يريد الله عز وجل ويحب لنا أن نتحلى بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر أن يعاقب، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. أمنا وإيمانا، هو ارتاح، ملأ قلبه أمنا، هو ارتاح من هذه المشكلة، لأنه كلما تذكر من أساء إليه اضطرب وتنكد وتكدرت حياته، فإذا سامحه وعفى عنه صار في قلبه الأمن والسلام، وازداد إيمانا، زاده الله شحنة إيمان. أرأيتم إلى العز؟ انظروا إلى هذا العز. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خيره الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي الحور العين شاء. إذن وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام يبين أن واجبك ألا تنخفض وتتدلى إلى مستوى الذي أساء إليه، كن خيرا منه، كن أعلى منه، كن أعظم منه، تكن أعظم عند الله تعالى. فقد ورد في الحديث عن سيدنا عقبة بن عامر، وهذا رواه الإمام أحمد في المسند، قال عقبة بن عامر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث الرائع، قال يا عقبة ألا أخبرك بفواضل الأعمال؟ أو عقبة قال يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فواضل جمع فاضلة، يعني أفضل الأعمال. فقال له صلى الله عليه وسلم صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. ويروي كذلك الطبراني عن سيدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة، أكرم الأخلاق؟ قال بلى يا رسول الله. قال أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أتعملون بهذا أيها الإخوة؟ ما رأيكم، أتعملون بهذا؟ ولو كان صعبا علينا وعلى نفوسنا، النفس تنهاك، نفسك تقول لك إياك تحط واطي، إياك أن تفعل هذا، بين له أنه أنت عزيز النفس، لا ترضى المهانة، كريم. أتستجيب لنفسك أم لربك الذي قال لك ادفع بالتي هي أحسن؟ لمن نستجيب أيها الإخوة؟ نستجيب لله تعالى بإذن الله. اللهم خلقنا بهذه الأخلاق، وحققنا بهذه الشمائل يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق سيد رئيس الجمهورية لما فيه خير البلاد والعباد، وفقه لنصرة دينك وشريعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، وحققنا بأحسن الآداب، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لك الحمد على ما سقيتنا، لك الحمد على ما أكرمتنا. اللهم فزدنا من فضلك، وزدنا من إحسانك. أرسل السماء علينا مدرارا، اجعل لنا بركات من السماء والأرض. أنزل لنا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العرش العظيم. وبارك لجميع المسلمين في أرزاقهم، وفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا فيك متحابين متآخين متوادين يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. اللهم أعطي كل منا سؤله، واقضي لكل منا حاجته، وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.